الفارس
ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه وهذا فيه بيان أن الفرس يعطى صاحبه هذا المقدار بما فيه من الفائدة الكبيرة في جهاده في سبيل الله عز وجل من ناحية التمكن بواسطته من الأقدام وسرعة الحركة والانتقال، وأيضا صاحبه يحتاج يكون هناك كلفة ومشقة عليه من ناحية العلف وما يحتاجه الفرس، فجعل له سهمان وجعل لصاحبه سهم واحد، بخلاف الراجل الذي ليس له فرس وإنما يمشي بنفسه وبمفرده وعلى رجليه فإنه يكون له سهم واحد. فدل هذا الحديث على أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، سهمان من أجل فرسه وسهم من أجله هو.
قال وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها.
وقال مالك يسهم للخيل والبرازين منها، من هذا الإسهام إنما يكون للخيل وللبرازين. البرازين هي التي قالوا فيها هي التي تكونت من خيل عربية وخيل غير عربية، لأن يكون أحد الأبوين يعني من الخيول العربية والأبو الآخر من غيرها، لأنه لا يكون مثل ما لو كانت الذكر والأنثى اللذان حصل منهما الولادة من الخيول العربية، لأن هذا أزكى وهذا أنفس وأعظم بلاء من جهاد في سبيل الله. لكن جعل الحكم يعني سواء يكون للخيل وللبرازين التي كانت أمها وأبوها من الخيول العربية، أو كان وهذه الأصيلة، أو كانت من البرازين التي أحد الأبوين من أصل من الخيول العربية والآخر ليس منها، لأن الكل يسهم له ويكون لصاحبه سهم وللفرس سهمان. قال ولا يسهم إلا لفرس واحد، هذا أحد الأقوال في المسألة، وأن الإنسان إذا كان عنده عدة خيول يعني أتى بها للجهاد في سبيل الله فإنما يسهم لفرس واحد، وأما الباقي فإنه لا يسهم له. ومنهم من قال بخلاف هذا القول وأنه يسهم لما زاد على الواحد، على تفصيل في ذلك.
وجه الاستدلال من الآية ودل مالك يعني والخيل والبغار في قوله تعالى
وجه الاستدلال لأنها كلها يقلها خيل، لأن البرازين يطلق عليها أنها خيل وإن كانت ليست يعني من الخيول العربية من جهة الأب والأم جميعا، إلا أنها يطلق عليها أنها خيل، فهي من فئات الخيل ومن جنس الخيل، إلا أنه نوع إلا أنه جنس أقل ونوعا أقل جودة وأقل مضاء.
قال باب من قاد دابة غيره في الحرب. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سهل بن يوسف عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي إسحاق قال قال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنهما أقررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين؟ قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر، إن هوازن كانوا قوما رماة، وإنا لما لقيناهم حملنا عليهم فانهزموا، فأقبل المسلمون على الغنائم واستقبلونا بالسهام، فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يفر فلقد رأيته وإنه لعلى بغلته البيضاء وإن أبا سفيان آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب.
وهذه الترجمة يقول البخاري رحمه الله باب من قاد دابة غيره بالحرب باب من قاد دابة غيره بالحرب. أورد فيه حديث البراء أنه قيل له فررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر كانت هوازن قوم الرماة استقبلوهم بالنبال فحصل الفرار من بعض الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأما رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه لم يفر وكان على بغلته البيضاء ليس فرسا وكان يقودها أبو سفيان يعني ابن الحارث ابن عبد المطلب سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عمه كان يقود بغلته. وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنه قاد دابة غيره بالحرب يعني المقصود من هذا فعل أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هذا هو محل الشاهد لأنه كان يقود بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه الصلاة والسلام كان على بغلة يعني ليس على فرس البغال أقل من الخيول وأقل من الخيل ومع ذلك كان على سن ثابتا ولم يحصل منه فرار بل كان يعلن عن اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب يذكر نسبه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا ابن عبد المطلب. فكان على بغلة بغل دون الفرس وأيضا كان يذكر اسمه ويقول أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومحل الشاهد كما عرفنا هو هذه الجملة التي هي كون أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان يقول بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل ما سأل عن شرار الرسول وإنما سأل عن فراره.
نعم هو الذي هنا أنهم فروا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات فررتم يوم حنين أطلق الكلام أطلق الكلام وما قيل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما قال أفررتم وقالوا أفررتم أن يكون هذا عام يدخل تحته يتسع لدخول كل من حضر الوقعة وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو هنا استدرك ونفى أن يكون رسولا فر وأنه وإن وجد الفرار من البعض فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل منه الفرار وإنما كان على بغلة ليس على فرس وكان ينادي يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام ويقول أنا نبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيمكن أن يكون هذا فيه إشارة إلى بعض الروايات الأخرى التي فيه ليس فيها ذكر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والتي هي لفظ عام فاستدرك وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل منه فرار. ويمكن أن يكون أيضا أنه لما يعني على هذه الرواية فررتم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنهم إذا انكشف الجيش عنه وأنهم فروا فلم يبقى إلا شخص واحد أو شخصان أو ثلاثة فإنه قد يحصل منه أن يلحق بالأكثرية التي ولت. فبين أن النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لما فروا عنه هو لم يفر بل بقي ولم ينحرف ولم ينصرف إلى جهة الخلف بل كان متجها أمام الأعداء وأمام الكفار الذين يقاتلونهم وعلى بغلة وليس على فرس ويقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
هذا عن الجواب الصحيح الحال عن الجواب الصحيح ما أجابه على السؤال هذا قال لكن الرسول صلى الله عليه وسلم
على كل هو المهم ان الفرار قد حصل وقد وجد، ولكن المهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ساحته وجنابه تبرأ من ان يكون حصل له ذلك
صلى الله عليه وسلم.
قال باب الركاب والغرز للدابة. وقال حدثني عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة. قال باب الركاب والغرز للدابة.
باب الركاب والغرز للدابة. أورد حديث حرام عليه الصلاة والسلام من شريفة، وأنه عندما وضع رجله في الغرز وانطلقت به بعثت أحرم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لبى محل الشاهد من هذا لما دخل رجله في الغرز. الغرز هو ما يجعل يكون للرجلين عندما يركب الراكب تكون رجلاه عليه، يسمى الغرز بالنسبة للدابة للبعير، ويسمى الركاب بالنسبة للفرس. يسمى الركاب بالنسبة للفرس لما يضع الراكب عليه رجليه، يسمى الركاب بالنسبة للفرس، ويسمى الغرز بالنسبة للبعير. وهنا ذكر الركاب والغرز للدابة، والدابة يشمل الخيل والإبل، والغرز إنما هو الإبل، والركاب إنما هو للخيل. وهنا أورد هذا الحديث الذي فيه الغرز للدابة التي هي البعير، التي هي ناقته عليه الصلاة والسلام، فإنه وضع رجله في الغرز يعني في المكان الذي في الرحل والذي توضع عليه الرجلين عندما يركب الراكب على الدابة.
قال باب ركوب الفرس العري. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال استقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس عري ما عليه سرج في عنقه سيف.
وهذه الشرط وهي باب ركوب على الفرس العري يعني الذي ليس عليه سرج، يعني ظهره خال ليس عليه شيء، يعني يكون عليه الراكب، هذا هو العري الذي ليس عليه سرج. فالخيل يقال له سرج، بالنسبة للإبل يقال له رحل، لما يوضع على الناقة ليركب عليه الراكب يسمى رحل، والذي وضع على الفرس يسمى سرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل الفزع في المدينة يوم من الأيام أخذ أو استعار منه فرسا لأبي طلحة، وهو عري يعني ليس عليه سرج وكان بطيئا، فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وسبق الناس ولقيهم متجها للمدينة بعد أن كشف لهم الخبر وقال لن تراعوا لن تراعوا. ففيه ركوب، فهو دال على ما ترجم له البخاري من ركوب الفرس العري، وهذا إنما يفعله من يكون عنده خبرة في الركوب، كونه يعني يثبت عليه وكونه يعني يكر عليه وهو عري، هذا لا يتمكن منه كل أحد، خلاف ما إذا كان عليه سرج عليه وقاء يكون عليه. هذا بيان ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من الغوصية وتمكن ركوب الخيل سواء كان مسرجة أو غير مسرجة. قوله في عنقه سيف يعني في عنق النبي عليه الصلاة والسلام سيف، يعني كان راكبا على الفرس العري وفي عنقه سيف، يعني ليس في يده انما يعنق حتى يكون اسهل لتصرفه.
قال باب الفرس الخطوف. وقال حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أهل المدينة فزعوا مرة فركب النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة كان يقطف أو كان فيه قطار فلما رجع قال وجدنا فرسكم هذا بحرا فكان بعد ذلك لا يجارى.
باب الفرس الخطوف المقصود هو المراد به البطيء الذي به بطء في الحركة والسير. فأراد في حديث أنس بن مالك الذي تكرر بمواضع متعددة وهو أن المدينة صابهم فزع في يوم من الأيام فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقطف أو فيه قطاف يعني فيه بطء في الحركة والسير فركبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عريا يعني ذلك الفرس فانطلق وأسرع وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه وجده بحرا يعني سريعا وليس على ما هو معلوم من عادته ومن المعروف عنه من كونه بطيئا فإنه حصلت له انطلاقة وسرعة بركوب النبي صلى الله عليه وسلم إياه وسيره عليه الصلاة والسلام. ولما رجع مستقبلا للناس وقد كشف الخبر وقال لن تراعوا ثم أثنى على ذلك الفرس وقال إن وجدناه لبحرا يعني لا سريعا. قالوا فكان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يجارى السير بسرعته لأنه كان خطوفا يعني كان بطيئا بعد هذه هذا ركوب رسول الله عليه السلام عليه صار سريعا وكان بحرا يجري. ولهذا قال عنه أنس وكان بعد ذلك بعد هذه الحالة بعد هذه المرة التي ركبه النبي إياها ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد ذلك لا يجارى يعني لا يسابق ولا يلحق.
قال باب السبق بين الخيل. وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى. قال عبد الله حدثنا سفيان قال حدثني عبيد الله قال سفيان بين الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6 وبين ثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
السبق بين الخيل.
باب السبق بين الخيل أورد البخاري في عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام
أجر النبي صلى الله عليه وسلم
قال أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع.
أجرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع وما لم يضر وما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. ثم ذكر بعض الرواة المسافة التي للخيل المضمرة وأنها 6 أو 7 أميال وهي من الحفية إلى الثنية ومسافة التي للخيل التي لم تضمر وهي من الثنية إلى مسجد بني زريق وأنها 1 ميل. والخيل التي ضمرت الخيل المضمرة هي التي تعلف ويكسر لها العلف حتى تسمن ثم يقصر عليها في الأكل وإنما تعطى ما يعني يكفيها لحاجتها ثم تدخل في مكان فيه ليس فيه نوافذ, وإنما هو مكان يصيبها فيه العرق وتجلل يكون عليها أجلة فيصيبها العرق بسبب ذلك فينقص يعني وزنها وحجمها بسبب ذلك مع بقايا قوة الأكل التي حصلت لها, فإنها يكون لها ميزة على غيرها في جري وفي سرعة, ولهذا كان يسابق بين الخيل المضمرة مع بعضها والخيل التي لم تضمر مع بعضها, ولا يسابق بين الخيل المضمرة وغير المضمرة, لأن هذه لا تستطيع أن تجاري هذه, وإنما تكون المجاراة والمسابقة بين الأشياء المتماثلة. الخيل المضمرة يسابق بين بعضها والخيل التي لم تضمر يسابق بين بعضها, وهذه يكون أمدها بعيدا وهذه يكون أمدها قليلا أقل من الخيل المضمرة. ثم أيضا فيه جواز مثل هذا العمل للحيوان وإن كان فيه شيء من المضرة عليه لما يترتب على ذلك المصلحة الكبيرة, لأن هذه مضرة جزئية يترتب عليها مصلحة كبيرة, فهذه المفسدة التي تحصل بسبب كونه يكون في مكان مكنون مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه شيء يجعله يعرف, يعني هذا فيه شيء من المضرة له لكنها مضرة جزئية لا تؤثر ويترتب عليها مصلحة وهي قوته وحصول الفائدة الكبيرة من ورائه بسرعة بشدة الجري والقدرة والتمكن مما لا يتمكن منه ما لم يضمر من الخيل. وفيه مشروعية المسابقة على الخيل وذلك لتهيئتها والاستعداد للحاجة إليها عندما يحتاج إليها في الكر وفي الإقدام, فإنه يحصل المسابقة بالتمرين والتعود والتهيئة لحصول القتال عليها, فإن ذلك سائغ وجائز. ويذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان ممن أجرى وكان على الخيل التي لم تضمر, كان ممن كان على الخيل التي لم تضمر, وأن المسابقة على الخيل إنما يكون عليها وهي مركوبة بركوب الفوارس عليها, إنه تحصل المسابقة بذلك.
قال باب إضمار الخيل للسبق. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا الليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق, وأن عبد الله بن عمر كان سابق بها. قال أبو عبد الله أمدا غاية فقال عليهم الأمد.
وهذه الترجمة وهي باب إضمار الخيل للسبق. إضمار الخيل للسبق لكونها تضمر لتستخدم في السبق وفي الجري والأقدام عليها, وأنها تضمر لهذا الغرض. الترجمة السابقة هي من أجل السبق على الخيل, يعني مشروعية المسابقة, وهنا من أجل الإضمار من أجل السبق, يكون من الوسائل التي يتوصل بها إلى السبق وأن الفرس يكون سابقا أنه يضمر. وتضميره كما عرفنا هو أن يعلف ويكثر علفه حتى يسمن ثم يقلل عنه العلف ويدخل في مكان مكتوم ويجلل يوضع عليه أجلة تستره وتغطيه فيحصل له عرق بسبب ذلك فينتج له قوة فيكون استفاد من الأكل ولم تحصل له السمنة والضخامة التي لا تمكنه من الجري والسبق. فإذا الترجمة هنا صيغة للاستدلال على إضمار الخيل، وأن هذا الإضمار وإن كان فيه مضرة جزئية للحيوان إلا أنها مغتفرة بجانب المصلحة الكبيرة التي تترتب على تضميره حتى يكون سريع الجري، حتى يتمكن من الاستفادة منه كما ينبغي. وفيه أنه عند السباق لابد من أمد وهي الغاية التي ينتهى إليها، ويجعل بداية ونهاية، وأن فسلم جعل بداية ونهاية للانطلاق ثم الوصول إلى غاية محددة تكون مسابقة إليها.
أمدا غاية
هو تفسير يعني وكان أمدها من الثنية إلى كذا إلى غاية إلى كذا، يعني الأمد هو الغاية، يعني فهو تفسير لكلمة الأمد أنها الغاية، يجعل لها غاية تنتهي السبق إليها.
قال باب غاية السبق للخيل المضمرة. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي قد أضمرت فأرسلها من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع، فقلت لموسى فكم كان بين ذلك؟ قال 6 أميال أو 7. وسابق بين الخيل التي لم تدمر فأرسلها من ثنية الوداع، وكان أمدها مسجد بني زريق، قلت فكم بين ذلك؟ قال 1 ميل أو نحو. وكان ابن عمر ممن سابق فيها. قال باب غاية السبق للخيل المضمرة.
غاية السبق للخيل المضمرة ترجمة السابقة الأولى هي للسبق وصول المسابقة، والثانية هي أضمار الخيل، كانت تضمر حتى تتمكن من السبق، لأن التضمير وسيلة إلى غاية، والغاية هو السبق، وكون سابقا سابقة تسبق غيرها، والتضمير وسيلة إلى هذه الغاية، يعني هذا مما يمكن الفرس من السبق، لأنها إذا لم تضمر تكون يعني فيها سمن، فيها ضخامة، والضخامة قد تعوقها من أن تكون سابقة. فإذا الترجمة الأولى للسبق، الثانية للإغمار، وهذه لغاية الخيل المضمرة، وأنه يكون لها غاية، وأنها تختلف عن الخيل التي لم تضمر، وأنه لا يساوى بين المضمر وغير المضمر، فالمضمر يكون أمده بعيدا وغير المضمر يكون أمده قريبا.
قال باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أردف النبي صلى الله عليه وسلم أسامة على القصواء، وقال المسور قال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العظباء. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى العظباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرف، فقال حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. قوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. أورد فيه حديثين مشيرا إليهما إشارة قد سبق ذكرهما، أحدهما حديث
أنس الأول أنس كلاهما أنس
الأول
حديث يعني المعلق أيها
الإمام بن عمر رضي الله عنه أشار البخاري إلى حديثه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف معه أسامة على خصواء. وهذا سبق المرة في الحج لأنه أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى مزدلفة أردفه من عرفة إلى مزدلفة. وحديث والحديث الثاني الذي أشار إليه حديث مصر المخرمة وهو الذي مر قريبا في كتاب الشروط وحديث غزوة الحديبية الذي رواه مطولا. و
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما
خلعت القصوى قال ما خلعت القصوى وما كان لها بخلق ولكن حبسها حابس الحين. هذا الحديث مر قريبا محل الشاهد منه ذكر ناقة النبي صلى الله عليه وسلم واسمها وأنها القصوى.
عن أنس عن حميد قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم يقال لها العقباء.
حديث أنس رضي الله عنه يقول كانت ناقة ولم يقال لها العقباء هذا اسم من أسمائها. وقيل إنها هي القصوى إنهما اسمان لناقة واحدة.
عن أنس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة تسمى الأضباء لا تسبق. قال حميد أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا ووضعه.
وهذا الحديث أن كان له ناقة وقال الأضباء وكانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق جاء عربي على قعود وسبقها فشق ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فعرف ذلك هذا الذي شق عرف ما شق في وجوههم فقال عليه الصلاة والسلام حق
لا على الله
حق على الله لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه لا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. لما حصل هذا السبق وهذا التفوق قال عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه.
قال طوله موسى عن حماد عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هنا طوله يعني رواه مطولا هذه العبارة يراد بها تطويل الحديث وأنه رواه مطولا وهي تقابل اختصره لقد اختصره فلان مقابلها طوله فلان تلك في سبيل الاختصار عندما يذكر الحديث ثم يذكر أن غيره رواه اختصره يقابل اختصره طوله يعني هذا الذي روي هنا مختصرا يعني معناه أن الذي روي هنا مختصرا وأن فلان في رواية عن فلان طوله يعني رواه مطولا فيتقابل اختصره طوله فيتقابل اختصره
متعددة
ولا واحدة لها أسماء. قال باب الغزو على الحمير. قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء. قاله أنس وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن الحارث قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. وقال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال عن البراء رضي الله عنه قال له رجل يا أبا عمارة وليتم يوم حنين؟ قال لا والله ما ولى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ولى سرعان الناس فلقيهم هوازن بالنبل والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا كذب. أنا ابن عبد المطلب.
أورد البخاري رحمه الله ترجمتين جاءهما باب الغزو على الحمير ولم يذكر فيه حديثا، وإنما جاء بدون أن يورد فيه حديث. وفي بعض النسخ هذه الترجمة متصلة بالترجمة التي بعدها، فيحتمل أن يكون البخاري يعني عقد الترجمة ثم بيض ليضع فيه شيئا مناسبه ثم لم يحسن ذلك، ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول الغزو على الحمير، ولكنه جاء الحديث الذي فيه أنه أن معاذ كان رديفا مثلا على حمار، ولم يذكر يعني كيف كان. فالأصل هو جوازه عند الحاجة إليه، عندما يحتاج إلى ذلك لا بأس له، لأن الركوب أحسن من المشي، وإذا كان الناس لا يتمكنون إلا من المشي على أرجلهم، وكون يكون معهم شيء يعينهم على الركوب ويساعدهم لا بأس بذلك. لكنه لم يأتي حديث يدل على حصول الغزو على الحمير. أما الباب الثاني الذي بعده باب بغرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أورد فيه حديث فيها إشارة إلى البغلة، وأن كان له بغلة.
قال باب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم البيضاء، قاله أنس. وقال أبو حميد أهدى ملك أيلة للنبي صلى الله عليه وسلم بغلة بيضاء.
وهذا الحديث سبق عن مرة الذي أهدى ملك أيلة بغلة بيضاء، يعني معناه أن الإنسان كان له بغلة. والحديث الثاني وأورد حديثا مسندا هو حديث أخو سوير بن حارث الهلالية رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دينارا ولا درهما، وإنما ترك بغلته البيضاء وأرضا جعلها صدقة. محل الشاهد منه قوله ترك بغلته البيضاء، فهو مطابق لما ترجم له وهو بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له بغلة وأنها بيضاء. ثم الحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه الذي قيل له فررتم يوم حنين، قال لكن فلان لم يفر. وهذا هو الذي يناسب استثناء قول لكن لم يفر، لأن قولها فررتم لأن يعني كلام في الذين كانوا في الغزو وكانوا في الجهاد وفيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، فبادر إلى أن فلان لم يفر. وهذا أولى بأن يورد عند الترجمة السابقة التي قال فرأتم عن رسول الله فلم، قال لكن رسول الله لم يفر، فرأتم عن رسول الله لكن رسول الله لم يفر، لأن يعني هذا هو المناسب يعني لهذا الجواب. ولعل يعني البخاري يشير إلى هذا اللفظ العام، أو أن ذلك اللفظ كما سبق أن عرفنا أنه إذا فر الناس لم يقع إلا واحد أو اثنين، فمعنى هذا أنه قد يتصور أنه يلحق بهم أو يعني ينعطف إليهم، فبادر وبرأ ساحة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون حصل من ذلك، وأنه كان على بغلة وليس على فرس. والبغل كما هو أعلم ليس مثل الفرس، الفرس يعني أجرى أشد يعني أقوى وأقدر وأجسر وأجرى من البغل، ومع ذلك ينادي باسمه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد منه كونه على بغلته البيضاء، وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجامها يقولها.
قال باب جهاد النساء. وقال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن معاوية بن إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد، فقال جهاد كن الحج. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وقال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن معاوية بهذا، وعن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله نساؤه عن الجهاد فقال نعم الجهاد الحج.
هذا
النساء
باب جهاد النساء، في هذه الترجمة عقدها البخاري رحمه الله ببيان جهاد النساء وأنه الحج، هل هو جهاد النساء وأن الجهاد ليس واجبا على النساء وليس مطلوبا منهن وإنما هو مطلوب من الرجال لأنهم أهل القدرة وأهل التمكن من ذلك، فعقد الترجمة وهي جهاد النساء، وأورد الحديث الذي فيه استئذان عائشة يجاهد معه توقف معه فقال خير جهاد كنا
فقال جهاد كنا الحج
جهاد كنا الحج جهاد كنا الحج، هذا في بيان جهاد النساء وأنه الحج أنه يسافر وأنهن يسافرن للحج، هذا هو جهادهن وليس مطلوبا منهن أو لسنا مأمورات بأن يجاهدن وأن يذهبن للغزو وقاتلن في سبيل الله. ثم أورد الحديث الآخر الذي فيه أن النساء لسنهم في الغزو قال
نعمل
جهاد الحج نعمل جهاد الحج يعني للنساء، وبين قال رحمه الله بهذا أن الجهاد ليس مفروضا على النساء وإنما هو على الرجال وأن النساء جهادهن.
قال باب غزو المرأة في البحر. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنة ملحان فاتكع عندها ثم ضحك فقالت لما تضحك يا رسول الله، فقال ناس من أمتي يركبون البحر الأخضر في سبيل الله مثلهم مثل الملوك على الأسرة، فقالت يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعلها منهم، ثم عاد فضحك فقالت له مثل أو مما ذلك، فقال لها مثل ذلك، فقالت ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين. قال أنس فتزوجت عبادة بن الصامت فركبت البحر مع بنت قرظة، فلما قفلت ركبت دابتها فوقصت بها فسقطت عنها فماتت.
باب غزو المرأة في البحر. لما أورد البخاري رحمه الله الباب الأول الذي فيه جهاد النساء وأنه الحج وأنه لسنا مكلفات كما يكلف الرجال، أشار إلى أنهن إذا خرجنا في الغزو أنه لا بأس بذلك، لكنه ليس مطلوب منهن كما يطلب من الرجال، فإذا حصل منهن الخروج من أجل المساعدة من أجل القيام بالأشياء التي تمكن الرجال من الاستغناء بعملهن عنها فإن هذا لا بأس به. وأورد التراجم المتعلقة بهذا فبدأها بغزو المرأة في البحر، وأورد حديث أنس في قصة خالته أم حرام بنت ملحان التي سبق أن مر حديثها مرارا، وأنها أن الخلان كان يدخل عندها وينام، ودخل عندها يوما ونام ثم استيقظ يضحك، قالت مما تضحك، قال عرض علي ناس من أمتي وجات في سبيل الله يركبون البحر الأخضر مثلهم كمثل الملوك على الأسرة، قال تدعو الله أن يجعلني منهم، فدع الله أن يجعلها منهم، ثم نام مرة أخرى فاستيقظ يضحك فسألته فأجابها فقال تدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين ولست من الآخرين، أنت من الأولين ولست من الآخرين. تزوجت بعد ذلك وبدأ بن صامت رضي الله عنه فخرج بها في غزو في زمن عثمان مع معاوية بن سفيان، معه زوجته بنت قربة زوجة معاوية. فلما رجعوا من البحر ودخلوا في البر قدمت لها دابة لتركبها فركلتها فسقطت منها فماتت رضي الله تعالى عنها وارضاها. تحقق ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام بقوله انت مع الاولين، وانها خرجت في ذلك الجيش الذي كان فيه معاويه بن سفيان رضي الله تعالى عنه. هذا فيه رجل مرأة في البحر، وانها لها ان تغزو، لها ان تذهب مع الغزو يعني لتقوم بما يحتاج اليه.
وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة كل حدثني طائفة من الحديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج أقرع بين نسائه فأيتهن يخرج سهمها خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب قالت فخرج فيها سهمي فخرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما أنزل الحجاب. باب حمل الرجل امرأته في الغزو.
باب حمل الرجل امرأته في الغزو دون سائر نساء ودون بعض نساء. الرجل الذي له عدة زوجات أن يخرج بواحدة منهن معه في الغزو. فأورد في حديث عائشة في قصة في الحديث الطويل أورد قطعة منه دالة على ما ترجم له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا أراد أن يسافر أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وفي غزوة من الغزوات أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إليها أقرع بين نسائه فخرج السهم لعائشة رضي الله عنها فخرجت معه عليه الصلاة والسلام. وهذا هو محل الشاهد لأن وأن رجل يخرج ببعض نسائه من بعده بعض في غزو دون بعض نسائه. في هذا خروج المرأة في الغزو يعني لحاجة الرجل إليها أو لحاجة الرجال إليها، لا يخرجن من أجل أنهن مطلوب منهن الجهاد وأن يخرجن للجهاد، وإنما يخرجن للقيام بما يحتاج الرجال أن يقومن به لهم من الأشياء التي يمكن أن يستغنوا بفعل النساء عن أن يقوموا بها هم أنفسهم.
هذا قبل الحجاب ولا بعد الحجاب؟ هذه القصة في بعض النسخ يعني قبل الحجاب وعندي بعد الحجاب.
قصة في بعد الحجاب. نعم لأن حديث الحجاب يعني نفس الحديث في يعني عائشة لما حكت يعني ما جرى لها أن صفوان لما جاء ورأى سواد إنسان قال وكان يعرفني قبل الحجاب.
قال باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. وقال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم أحد انهزم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقذان القرب وقال غيره تنقلان القرب على متونهما ثم تبرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتبرغانه في أفواه القوم.
باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال. أورد فيه هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه عائشة وضع عنها وكانت مشكلتان عن سوقهما تنقلان القرب يعني
يضعان يبلغان يبلغانها ثم يفوق بغنم في أول الرجال، يعني يسقين الرجال، معناه أن غزوهن مع الرجال إنما هو للقيام بمثل هذه الأعمال وليس لأن يقاتلن. البخاري ذكر القتال قتالهن مع الرجال ولكنه ما ذكر شيئا في القتال، ولم يأتي شيئا يدل على أنهن يشاركن في القتال، إنما كنا يخرجن بمثل هذه الأعمال التي جاءت في هذا الحديث وفي غيره. ويمكن أن يكون ذكر القتال أنه عند الحاجة وعند الضرورة أنها تدافع نفسها وأنها تقاتل دفاعا عن نفسها لا أنها منها القتال، أو أن المقصود من ذلك أن يعني أنه ليس عليهن قتال، يعني أنهن يخرجن يعني غزوهن مع الرجال وقتالهن يعني عدم القتال، يعني كون غير مشروع في حقهن أو غير مطلوب في حقهن، يعني ما قال حصول القتال وإنما جاء قتالهن، يعني هل يقاتلن أو لا يقاتلن، يعني هل مشروع أو غير مشروع. ولم يأتي في حديث ما يدل على حصول القتال منهن، وإنما جاء ما يدل على خروجهن في الغزو وأنهن يقومن بمثل هذه الأعمال التي هي نقل الماء وسقي الرجال. وقوله يعني كان يرى خدم سوقهن يعني الحلية التي في سوقهن، ولعل هذا كان وهذا كان قبل الحجاب، يعني هو هذه الغزوة كانت قبل الحجاب. ويمكن أن أيضا كذلك أن يكون النظر غير مقصود وأنه حصل يعني بدون قصد وبدون إدامة، وإنما حصل يعني الرؤية التي هي غير مقصودة. جاء ذكر أنها كانت خنجر، قالت أنها تريد أن لو جاء أن يقرب منها أنها تشق وضعها، جاء هذا.
قال باب حمل النساء
يعني من أنها تأخذ منها شيء دفع نفسها لو جاءها، فالباب رح قاد الكفار وتقدم يعني للقتال ما تفعلها.
قال باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال قال ثعلبة بن أبي مالك إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء المدينة فبقي مرق جيد، فقال له بعض من عنده يا أمير المؤمنين أعطي هذا ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عندك، يريدون أم كلثوم بنت علي. فقال عمر أم سليط أحق، وأم سليط من نساء الأنصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر فإنها كانت تذكر لنا القرب يوم أحد. قال أبو عبد الله تذكر الأخير. قال باب حمل النساء القرب إلى الناس بالغزو.
أن عمر الخطاب قسم مروضا بقي مرض جيد رقية أدواب، فقال بقي مرض جيد وقيل له أعطه لبنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصدون بذلك أم كلثوم بنت علي، وقيل لها بنت رسول الله لأنها بنت بنته، ففيه بنوة لها من رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنها بنت بنته فهي بنته، قيل ابنة رسول الله التي عندك لأنها بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي بنته. فقال أم سليطة أحق وهي امرأة من الأنصار، ثم ذكر أنها كانت في غزوة الأحد
تذكر لنا
القرب، تذكر لنا القرب جمع قربة التي يحمل فيها الماء. ثم ذكر البخاري أن تذكر لنا تخير، والمعروف في التفسير في معنى تذكر المشهور في اللغة أنها تحمل لأن يعني الزفر والحمل، البخاري رحمه الله ذكر أن تزهر معنى تخيط، والمشهور عند أهل اللغة أن تزهر معنى تحمل الخرب من مكان إلى مكان تسقي الناس. ويمكن أن يكون يعني هذا وهذا، يعني إذا كان هذا موجود في اللغة فإنه يوجد يحصل مع الاثنين، وكونها تخيط ما يحتاج إلى خياطة، وكونها تحمل الخرب وفيها الماء
لسقي المجاهدين وإصال الماء إليهم. قال باب مداواة النساء الجرحى في الغزو. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ قالت
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة. قال: باب مداواة النساء الجرحى بالغزل.
باب مداواة النساء الجرحى بالغزل. ورجع في حديث ربيع بن معول كانت
قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم
كنا مع النسقي نسقي
ونداوي
الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة، لأن هذا من عملهم من عملهم إلى خرج الغزو، هذه تابعة هذه المداوات. قيل إن هذا يحصل من هذا لمن يكون محارب، وهذا لا إشكال فيه. وقيل إنه يشهد أيضا يعني غير محارب، وهذه تكون ضرورة، يعني عندما يضطر إلى مداوي المرأة الرجل ضرورة يلجي إلى ذلك لا لشر هذا عند الحاجة إليه، لكن مع الاحتشام ومع الابتعاد عن الفتنة. ثم أيضا هذه إنما حصلت الغزو، وأيضا في حالة شدة، حالة تكسر، وحالة نزول جروح وآثار نتيجة الحرب، فهذه ضرورة بالنسبة لغير المحارم.
قال: باب رد النساء الجرحى والقتلى. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن زكوان عن الربيع بنت معوذ أنها قالت: كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة.